وصلى الله على محمد وآله النعمين. التحقيق فيها وضع الهيئات في الجملة الخبرية. نقول إن لوجود للنسبة نحوان من الوجود. النحو الأول هو الذي يدل عليه الكلام، يعني تدل الهيئته عليه، وهذه هم الهيئة تدل وضعت للدلالة على هذه النسبة وجود والموجود، هذه النسبة الموجودة بين مبتدأ أو موضوع المتصور وبين محمول متصور. وهذا النحو من الوجود يوجد بإنشاء من المتكلم ونعبر عنه لأجل ذلك بالوجود الاعتباري، ناشئ من اعتبار من بيده الاعتبار. الآلة ما بيد الاعتبار، إذا آلة خرجت منها هذا الصوت فلا يقول هناك، بل أوجدت نسبة. وإن كانت الدلالة على وجود نسبة موجودة، لكن دلالة تكون في ذهن المخاطب المستمع للكلام وليس في نفس في العالم. كيف ما كان هذا الوجود للنسبة حينما يتكلم المتكلم، هذا قبل أن يتكلم يتصور وجود للموضوع ويتصور المحمول ويوجد نسبة بينهما، ثم بعد ذلك يأتي بكلام، كل جزء من أجزاء الكلام يدل على معناه. فكلمة زيد في قوله جاء زيدون، كلمة زيد تدل على معنية زيد المتصورة، لا أن التصور والوجود الذهني داخل في الموضوع، ولكن يتصور المتكلم فيأتي بكلمة زيد، ويتصور المجيع وعليه وصدوره من زيد هذا، فيأتي بكلمة جاء عليه أو أقدم، ويتصور نسبة، يعني يسند هذا الوجود فعل وجود المحمول إلى الموضوع، ف بعد ذلك يرتب هذا الكلام ثم يأتي بحيئة فيتدل على هذا الوجود. فنعد هذا الوجود قسم الأول من نحو الأول من وجود النسبة، وجود اعتباري يحدث بوجود الاعتبار باعتبار من المعتبر، وليس كلامنا في المدلول في واقع النسبة الاعتبارية، مو نفس الأمر واقعية نسبة اعتبارية. وهذا وجود الاعتبارية هذا يحدث بالاعتبار وينتهي بانتهاء الاعتبار. والنحو الثاني من الوجود وهو وجود التكويني، هذا للنسبة، وذلك الوجود التكويني خاضع للأسباب التكوينية، مثل مجيء زيد ونفس زيد في الخارج هو وجوده تكويني، ومجيئه وهو فعل تكويني لزيد، صدور هذا الفعل أو وقوع هذا الفعل عليه أو ارتباط هذا الفعل بواقع زيد، هذا النحو من هنا يوجد الوجود التكويني لتلك النسبة. وهذا الوجود التكويني له متمايز ومتباين مع وجود الاعتبار للنسبة، خارج عن حقيقته، لأن هذا الوجود تكويني وذلك اعتباري. وهذا الوجود الثاني له آثار التكوينية المترتبة على ثبوته في نفس الأمر والواقع، ولا هو أسبع ولا تلك ذلك الوجود الاعتباري لا يترتب عليه أي أثر من آثار الوجود آثار المترتبة على وجود التكوينين، فأصبح وجود مختلفا والآثار لكل منهما مختلفة، وكذلك السبب أيضا مختلفون. فإن الوجود النسبة كلامية اللي وهو نحو الأول من الوجود نعبر عنه بالنسبة كلامية، فذلك الوجود ناشئ من اعتبار المعتبر هذا، وذلك الوجود النفس الأمر والواقع وهو ارتباط المحمول بالموضوع واقعان، وهو ناشئ عن أسباب التكوينية، فلا يمكن الخلط بينهما. نعم، قد تصبح النسبة اعتبارية جارية مجرى النسبة التكوينية، مثلا متكلما عن عمر هذا خادمه عبده بعيات بالماء خالج بالماء، فلا شك ها هنا نسبة التي أوجدها إنشائية، وستأتي كلام عندنا في النسبة إنشائية إن شاء الله تعالى إنشائية. وبعد ذلك هذا لما يريد يعاقبه يعاتبه على عدم الامتثال يقول قد أمرتك بالأمر، يعني طلبت منك ما. الآن هذه نسبة كانت إنشائية، الآن في هذا المثال الثاني في مكان المعاقبة يكون نسبة هذا جارية مجرى نسبة التكوينية، وهي ليست بالتكوينية وإنما هي نسبة إنشائية اعتبارية ولكن تلحق بالتكوينية. فعندنا نسبة تكوينية وملحقة بالنسبة التكوينية، فإنها تحدث أسباب التكوينية النفس العمرية. ونعبر عن نسبة الوجود الأول بالنسبة كلامية، ونعبر عن الوجود الثاني بالنسبة نفس العمرية أو الواقعية. والألفاظ هذا موضوعة لواقع النسبة الكلامية فقط التي يقصدها المتكلمة للدلالة عليها، وهذا وليست هذا موضوعة لواقع النسبة. ولذلك يكون الاستعمال حقيقيا سواء كان للنسبة واقع أو لم يكن له واقع، كل ذلك واقع. والبرهان على ما قلنا من أن للنسبة نحوان من الوجود، وأن اللفظ يدل على نحو الأول من الوجود دون نحو الثاني هذا من الوجود، أولا تبادل، هذا تبادل يتبادل إلى الذهن، وتبادل برهان وليس علامة كما اشترى التعبير عنه هذا في الكتب الأصولية وغيرها. التبادل هذا برهان على أن الهيئة موضوعة للنسبة الكلامية، وحينما نتكلم يقول هذا يأتي في ذهننا تلك النسبة التي يوجدها المتكلمة هذا في مكان الكلام، هذا الذي نفهم من إطلاق لفظ من إطلاق الحياة، طبعا الحياة واحدة لا تطلق مع معروضها، ماذا نفهم من ذلك. وأما خروج هذا تلك النسبة عن نفس الأمرية والواقعية عن موضوعات، فإذا لما قلنا وقت طبعا للعالم رضوان الله تعالى عليهم هذا كذ قلنا من أن الوجود بأنحائه خارج عن حريم الموضوعات، فكما أن لفظ زيد لم يدى لزيد الموجود في الخارج إنما مدى لماهية زيد، وكذلك كلمة قائم أو ضارب أو ضربا إنما وضعت لواقع هذا الفعل ماهية هذا الفعل مع قطع النظر عن تحققه وعدم تحققه في الخارج، كذلك الهيئة موضوعة للدلالة على نسبة كلامية سواء كان في الواقع بأسباب تكوينية متحققة أو لم تكن متحققة. فصار عندنا إخوتي أدلة برهانا، البرهان أول وهو تبادر لإثبات أن الهيئة موضوعة للنسبة كلامية، والبرهان ثاني وهو أن الموضوع لا أن النسبة استغفر الله أن النسبة الكلام الواقعية عن نفس الأمرية خارجة عن حريم الموضوع لا. ثم من هنا ننتقل إلى معنى الإخبار والحكاية، فالإخبار والحكاية هو أن يكون المتكلم حينما يتكلم بالكلام وينشئ هذا النسبة كلامية هذا يكون هو هذا قاصدا للإذعان، فيقصد إذعان هذا ولي يقيم قرائن أنه هو متكلم وقاصد ومذعن بين نسبة الكلامية، ويأتي بقرائن خارجية تدل على أنه يريد الحكاية عن تحقق النسبة النفس الأمرية والواقعية، فالحاصلة بأسبابها التكوينية. فهذا المعنى حكاية، هذا لابد أن يكون دل هذا قرائن خارجية التي عبر عنها النعيمي رضوان الله تعالى عليه شيخ العالم والمراجع، هذا عبر عنها بقرينة السياق أو سياقية، يكون دلالة سياقية هذه أن يستفيد من سياق من وضع المتكلم أنه في مكان الحكاية، وليس الحياة موضوعة للحكاية، لأن نفس الحكاية تثيق هذا، وهو أن المتكلم يحكي هذا عن ذلك وجود النفس الأمري لنسبة، وهذا تثيق لا بد له من برهان، لا يمكن أن تكون الألفاظ موضوعة للتثيق، ألفاظ موضوعة للدلالة. فعلى هذا، وأما أن المتكلم مذعن بما يتلفظ أيضا يستفاد بالقرائن الخارجية، وليس نفس الكلام يدل على ذلك، والدلالة من للكلام على الوجود الكلامي لنسبة متحققة، فإن كان اللافظ غافلا نائما سكرانا، لأن تلك دلالة يعني تحقق الوجود الذهني للموضوع في ذهن المخاطب المستمع، وهذا ليس خاضعا لإرادة المتكلم حتى يقال أنه هذه دلالة لا تتحقق ما دام متكلم غير قاصد، لا، هذه دلالة وضعية هذا تتحقق، هذا كذا، هذا وللكلام بقية وتتم إن شاء الله، نخدمكم بعون الله.